بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسر الله تعالى أن يهدينا وإياكم جميعا للاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة، ما أجمل الكلام عن هذا البطل محمد صلى الله عليه وسلم. تحتار عندما تريد أن تتكلم عنه، ما تدري ماذا تختار من سيرته. هل تتكلم عن لطفه في التعامل مع الناس وحسن خلقه، أم تتكلم عن بطولته وشجاعته، أم تتكلم عن عبادته وبكائه، أم تتكلم عن جوده وإنفاقه، أم تتكلم عن أسلوبه في خطابته وفي كلامه مع الناس. في الحقيقة، تتجاذبك البطولات والمهارات التي كان صلى الله عليه وسلم يتمتع بها، حتى لا تستطيع أحيانا أن تختار شيئا منها وتصبح كالذي ألقوا بين يديه أنواعا من المال من ذهب وفضة وماس وغير ذلك، فهو متحير، ما يدري ماذا يختار منها وماذا يجمع. لكن لعلنا إن لم نستطع أن نحيط بسيرته صلى الله عليه وسلم أن نحصل على الأقل ولو على شيء منها. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس، كان أشجعهم، كان ألطفهم وكرمهم وأحلمهم، كان أمينا صادقا يشهد له الكفار بذلك قبل المؤمنين، والفساق قبل الصالحين. كان صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة، وهو إلى ذلك عليه الصلاة والسلام كان واسع البطان، لا يستفزه أحد، كان لا تستفزه أو تثور أعصابه على التافهات، كان قويا يضبط أعصابه، كان دائما الابتسامة حتى في أحلك الظروف، كان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يفعلها، وكان عليه الصلاة والسلام يصبر ويتحمل ويصبح أريحيا عندما يتعامل مع الناس، بل حتى مع الأعداء الأرداء كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بالعدل، يستميت في سبيل دعوتهم وإصلاحهم، يتغاضى عن سوئهم، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للمؤمنين، للصادقين، للقانتين، للمصلين. قال: إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع العالمين، حتى مع الأعداء الأرداء كان عليه الصلاة والسلام له خلق عظيم، كسب به نفوسهم، هدى به قلوبهم، دحر به كفرهم. بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالهدى ودين الحق، فشرقت قريش بدعوته، فأقبلوا يريدون أن يصدوه عن الدعوة إلى هذا الدين بكل سبيل ما استطاعوا. أقبلوا أغروه بالأموال، أغروه بالجاه، بالمنصب، حاولوا أن يغروه بشتى الأشياء، حاولوا أن يخوفوه بالقتل إلى آخر ذلك، ما استطاعوا. فالله تعالى كان يحميه، وسخر الله تعالى له أيضا عمه أبا طالب فكان يحوطه ويحميه وينصره، حتى قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا، ماذا يفعلون؟ ليثبتوك، يعني يسجنوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يعني كانوا يبذلون كل شيء في سبيل أن يحولوا بينه وبين الدعوة. لما انغلقت عليهم الأمور، أقبلوا يوما إلى عقبة بن الوليد، قالوا: يا عقبة، أنت رجل من كبارنا، من وجهائنا، من أعاظمنا، هذا الرجل قد ضيق علينا وشتت شملنا وفعل وفعل، يا عقبة اذهب وابحث هذا الأمر معه وحل هذه المشكلة، وحاول أن تقف معه على حل. مضى عتبة حتى وقف على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه. طبعا عقبة هذا كان يعني له وجاهة، له منصب عظيم عند قومه، كان له عبيد ومماليك، كان له شأن. أقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد، أنت فرقت جماعتنا، أنت شتت شملنا، أنت فعلت وفعلت، إني عارض عليك أربعة أمور، فاقبل واحدا منها. أنا الآن في على طاولة تفاوض بيني وبينك، نريد ألا نخرج إلا وقد حللنا هذا المشكلة. قال صلى الله عليه وسلم: قل، أسمع، تفضل، ما عندي مانع. فقال: إنك إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا، يعني إن كنت أنت رأيت الناس كل واحد يشتغل في نوع من التجارة أو نوع من الصناعة فيجمعون الأموال، فابتكرت هذه الفكرة الجديدة أن تدعو إلى دين ثم يصبح لك أتباع، فإذا كثر أتباعك بدأوا يعطونك أموال فأصبحت ذا مال لأنك لم تستطع أن تجمعه بتجارة أو صناعة، نحن نريحك من بقية المشوار من بقية الطريق ونجمع لك الأموال حتى تكون أنت أكثرنا مالا. ها ما رأيك؟ إن كنت تريد مالا، تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، ما رأيك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. قال طيب خذ الثانية، إن كنت جئت بالذي جئت به تريد ملكا، اسمع إلى سوء الظن، تريد ملكا يعني إذا أنت ترى كل واحد من الناس له سلطان وتريد أن يكون لك سلطان فابتكرت وابتدعت هذا الدين حتى يكثر أتباعك ثم تكون ملكا متسلطا عليهم، لك جاهك ومنصبك، نحن نريحك من بقية المشوار، من الآن نجعلك ملكا علينا في مكة، لا نبرم عقدا ولا نحله ولا نتفاوض مع أحد أو نتعاقد مع أحد إلا بإذنك، ها أنت الملك من اليوم ورايح على مكة، ها ما رأيك؟ قال صلى الله عليه وسلم لا. فبدأ أبو الوليد هذا بدأ يقل من أدبه وقال وإن كنت تريد نساء زوجناك، إذا أنت فعلا تريد يعني أن تدعو إلى هذا الدين فيكثر أتباعك ويكون عندهم بنات وأخوات، أو أيضا يتبعك النساء فتصبح يعني تتمتع بالنساء كما شئت من زواج وغيره، فنحن من الآن نريحك من بقية المشوار ونزوجك أجمل واحدة عندنا في مكة، تخير. قال صلى الله عليه وسلم لا. فإذا بأبي الوليد ينزع ما بقي عنده من أدب ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الذي يأتيك، إذا هذه الأفكار التي تأتيك وتدعو إليها، وإن كان الذي يأتيك جنون يعني إن كان في عقلك خبل فنحن نجمع لك الأطباء حتى يعالجوك من جنونك، فإنه ربما غلب الجن والخبل على العقل حتى يهذي المرء بما لا يدري. عجيب، يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام ما كان شابا صغيرا عمره 16 سنة أو 19 سنة، كان شيخا كبيرا عمره جاوز 40 وربما جاوز 50، ومع ذلك يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ليس من يعني أقلهم نسبا، كان له وجاهة في نسبه وله رفعة عند قومه، كان يسمونه الأمين، لم يكن صلى الله عليه وسلم ممن لا يلتفت إليه في النسب أو في الحسب، يعني جمع الله تعالى له بين الدين وبين الحكمة وبين النسب الرفيع، ومع ذلك يقول له ذلك الكافر الفاجر إن كانك خبل إن كان في عقلك شيء نحن نجمع لك الأطباء ونعالجك من جنونك. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الكلام الوقح؟ التفت إليه ثم قال أفرغت يا ماذا، يا غبي، يا سفيه، يا حقير، يا فاجر، لو قالها لما كانت كثيرة على عتبة هذا. قال صلى الله عليه وسلم بكل لطف، قال أفرغت يا أبا الوليد. سبحان الله، شوف تأديب رب العالمين له، وإنك لعلى خلق عظيم، فعلا أدبه ربه فأحسن تأديبه. كافر فاجر يقول له إن كنت تحب النساء وإن كان في عقلك خبل أتينا لك بطبيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال فاسمع مني. قال قل. فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وجعل صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات من أول سورة فصلت حتى بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما قرأ ذلك كان عتبة قد جلس على الأرض فقفز من مكانه ثم وضع يديه على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كفى كفى، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم، صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ناشدتك الله والرحم، كفى كفى. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج عقبة إلى قومه حتى إذا دخل عليهم قالوا له والله لقد جئت بوجه غير الوجه الذي ذهبت به. فقال لهم يا قوم إن لي عندكم رأي، أنا عندي لكم رأي غير الرأي الذي ذهبت وأنا أحمله. قالوا ما هو الرأي؟ تفضل. قال اتركوا هذا الرجل وما يدعو إليه، اتركوه يأخذ حريته وما يدعو إليه. فإن ظهر على الناس إذا صار دينه فعلا حقيقيا وصار له منصب وجاه وظهر على الناس فعزه عزكم ومجده مجدكم، يعني هو أصلا ولدكم، إذا ظهر وأصبح رجل من قريش له جاه ومنصب سوف تعزون معه أنتم أيضا. وإن خذل وحورب فقد كفيتم بغيركم، يكون غيركم هو الذي وقف أمامه. فقالوا قد سحرك والله يا أبا الوليد، قد سحرك والله يا أبا الوليد، ثم طردوه من بينهم. انظر إلى تعامل قومه السيء معه مع أنه يمدح ويثني، وانظر إلى تعامل محمد صلى الله عليه وسلم معه. فعلا كان صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم في تعامله، في أخذه، في رده، في جلوسه مع الناس. حتى الكفار لم يكونوا يستطيعون أن يمسكوا عليه صلى الله عليه وسلم شيئا من سوء تعامل أو تندر بهم أو نحو ذلك. فمن كان هذا خلقه مع أعدائه عليه الصلاة والسلام، فبالله عليك كيف يكون خلقه مع أخلائه؟ إذا كان يا جماعة هذا تعامله مع الكفار ومع اليهود ومع المنافقين، فبالله عليك إذن كيف سيكون تعامله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين، مع أبي بكر، مع عمر، مع عثمان؟ هؤلاء أحرى بأن يتأدب الإنسان معهم، كان يرفق بجاهلهم، كان يتلطف في توجيههم، كان صلى الله عليه وسلم يصبر على أذاهم، كان يشاركهم في مشاعرهم، كان عليه الصلاة والسلام يتصيد الفرص لإدخال السرور على المؤمنين. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا رأى الناس وخالطهم وصبر على أذاهم كان يعاملهم بنفس رحيمة وعين دامعة ولسان داع وقلب عطوف. كان يشعر أنه هو وهم جسد واحد، يشعر بفقر الفقير وحزن الحزين ومرض المريض وحاجة المحتاج. كان عليه الصلاة والسلام آية من آيات الله تعالى في كل ذلك. إذن تعالوا ننظر نحن إلى تعاملنا مع الناس. كان صلى الله عليه وسلم يتلطف لدعوة الكافرين، وكان يتلطف أكثر في معاملته مع المؤمنين، لأن الله تعالى أمره بهذا وذاك. إذن نحن كيف نتعامل مع الناس؟ المشكلة أنك تجد بعضنا يبخل بالابتسامة في وجوه الآخرين، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. يا إخواني، ما الذي يمنعنا من أن نتصدق يوميا بمئة صدقة، مئة ابتسامة؟ ابتسم في وجه زوجتك وأنت خارج من المنزل، أو في وجه أمك وأبيك، إخوانك وأخواتك، ابتسم عندما تقف عند الإشارة وتلتفت يمينا أو يسارا فتلتقي عينك بعين الذي بجوارك، فابتسم في وجهه وارفع يدك مسلما أشر بها. ادخل إلى البقالة، ابتسم في وجه العامل الذي يبيع وأنت تدفع له المال. إذا وقفت في محطة وقود وأعطيت المال للعامل الذي قد عبأ لك وقودا في سيارتك، ابتسم في وجهه. هذه خمس صدقات الآن في خلال نصف ساعة. أوقفت سيارتك في مواقفك، المواقف التي عند العمل الذي تعمل به من شركة أو مدرسة أو غيرها، ورأيت بعض زملائك سلم عليه من بعيد وأشر بيدك وابتسم في وجهه. دخلت إلى العمل، رأيت حارسا عند الباب، سلم عليه، ابتسم في وجهه. ليس شرطا أن تصافحه بيدك، لكن على الأقل أعطيه هذه الابتسامة، لعل الله تعالى أن يحببه فيك ولو بمجرد هذه الابتسامة التي تبذلها له. وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. كل واحد من الناس يجب عليه يتصدق يوميا بصدقة. خاف الصحابة: صدقة من أين يا رسول الله؟ يعني ليست صدقة واحدة، لا، بل يتصدق عن كل مفصل من مفاصل جسمه بصدقة. الجسم فيه 360 مفصلا، عليك أن تتصدق كل يوم عن كل مفصل بصدقة. قالوا: يا رسول الله، صدقة 360 صدقة يدفعها أحدنا كل يوم؟ قال: نعم. قالوا: من أين؟ الواحد منا ما يكاد أن يجد طعاما يطعم منه أولاده، من أين يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام، جعل يعدد لهم أنواع من الصدقات. أول نوع من هذه الصدقات تدري ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا أول شيء. إذن أيها الإخوة من المستمعين والمستمعات، نستطيع يعني يوميا أن نتصدق في الصباح بعشرين صدقة، بعد الظهر بمثلها، بعد العصر وأنت خارج إلى المسجد وأنت راجع وأنت ذاهب إلى السوق وأنت خارج منه. ما الذي يجعل يا جماعة الإنسان يمسك شفتيه عن الابتسام؟ تصدق في كل يوم بمئة ابتسامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحملك متاع الرجل له على دابته لك صدقة، دلالتك للرجل في الطريق لك صدقة، أن تبعد الأذى عن الطريق لك صدقة، إلى آخره. ما الذي يمنعنا أن نتصدق على الأقل ولو بالصدقة الأولى، وهي تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ ما رأيكم أن نتعاهد على هذا؟ ها، نتعاهد عليه، بحيث أننا من اليوم وقبل أن يعني يمضي علينا 24 ساعة نتعاهد أن نتصدق بمئة صدقة، على الأقل مئة ابتسامة. ابدأ من الآن في الذي بجانبك، ابدأ بأهلك الذين في بيتك، بأمك، بأبيك، بإخوانك، بأخواتك، زوجتك، أولادك. حاول أن تعود نفسك على هذا حتى تكون هاشا باسما في وجوه الناس. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، واجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا ممن يأتسون بخلقه صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.